نعم.
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو احسان قال حدثني ابو حازم عن سعيد بن سعد ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ولها مسك. قال سهل وما له رجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بالإزار إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا مات من القرآن قال ما هي السورة كذا والسورة كذا بسور يعدلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناها بما مات من القرآن.
في هذا الحديث إذا كان هذا هو اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن الإنسان يجوز له أن يذكر نفسه بصيغة ضمير الجمع الدال على التعظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أشد الناس تواضعا قال أملكناكها، ودرج على هذا الصحابة وأهل العلم، فعمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقض. وكذلك نجد في كلام أهل العلم دائما يقول لنا كذا وكذا ويقول نرى كذا وكذا أو رأينا كذا وكذا وما أشبه ذلك، لكنهم لا يقصدون بهذا التعاظم وحاشاهم من ذلك، إنما التعبير بمثل هذا سائر. نعم.
باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير.
واحد اعترض على شخص قال أنك أنت تعبر ابنك الدالة على الجمع وهذا تعاظم منك، فصار يعبر بالتاء الدالة على المفرد، قال أنت معجب بنفسك تعتب بنفسك وقلت وأقول وما أشبه ذلك، قال خاف أن عبرت بصيغة الغائب، قال تقول هذا من التعظيم لأنهم يرون إذا قال الملك كذا وكذا يرون أن هذا من باب التعظيم، فماذا يصنع؟ هذا مثل الرجل الذي قيل له سبحان الله ويصلي فقام، فقال سبحان الله فجلس، فقال سبحان الله فابدأ فاضطجع. نعم هي تكلم
الحياة شعب من شعب الإيمان في لفة التجربة الآن أنه لا حياة في الدين أو لا حياة من الدين
هذا صحيح. معناها صحيح، المعنى صحيح مثل إن الله لا يستحي من الحق. نعم سببيها وعوار قلنا أن الظاهر أنها عوار، والفرق بينهما أنه إذا قيلت السببية فالمعنى أنه زوجه لأنه كان قارئا للقرآن، وإذا كانت عوضا فمعناها أنه زوجها على أن يعلمه ما معه من القرآن، وهذا هو الظاهر. ها كيف هي بالله نعم سواء كانت سببية أو عوضا. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال
ترى القصه في قصه الرجل الذي كان يصلي ونبه ثلاث مرات ترى ما لها سند، انا لا يعني سمعتها ما رايت ما شاهد ولا سمعت عن الانسان ثقه يقول حدثني فلان انه شاهد وراى هنا فهي غير متصله. نعم ها لا دارينا ما هي ما هي انسنه. نعم
بس معلق في الدرشان متقطع.
نعم
باب عرض الإنسان ابنته ووقته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال قال ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من قنيس بن حذيفة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقي النبي فقال فقال قد بدا لي ألا تزوج يوم هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو وقمت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ليش أوجد؟ يعني أنه وجد في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان. لماذا؟ نعم يحتمل لقوة المودة وتعظيمه واحترامه لأبي بكر أكثر من عثمان، ويحتمل أنه ما قال خل أشوف وانظر، لأن اللي قالت خل أشوف وانظر أهون من اللي مرض لا 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 ولا نعم، لكن سيأتي السبب فينا. نعم ها هذه بيجي اصبر بس استقري الحديث.
ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حقا فلم ارجع اليه شيئا. قال عمر قلت نعم. قال ابو بكر انه لم يمنعني ان ارجع اليه فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن يوفي إحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
الله أكبر. هذا السبب يا عبد الله؟ ها؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه يدري أن من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يدري غيره، وكان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لعمر إنه سيتزوجها من هو خير منه، ولو قال هذا لعمر كان كان يفرح يستبشر، لكن ما قال ذلك لأنه لا يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إليه، ويحتمل أن مثل هذه الأمور جرت العادة أن لا يحدث بها إلا إذا تمت، لا يحدث بها إلا إذا تمت، لأن الحديث بها ربما تتغير الحال، قد يذكر ذات شخص أنه يريد أن يتزوج بنت فلان ثم يعدل عن ذلك، إذا فشى الخبر بأنه سيتزوج بنت فلان ثم عدل صار في هذا شيء، ليش عدل ولماذا وصار فيه كلام. فمثل هذه الأمور لا تذكر إلا بعد أن ينتهي الموضوع نهائيا، لأن لا يحصل التباس أو سؤال جواب من الناس. نعم ما هو إيش سبب إيش شو يقول ايه هذا واحد. لا واحد الثاني واحد هو اللي قلنا انه منا كان سأمر في الامر ثم بعد ذلك اعتذر. نعم ربما يؤخذ من هذا، لكنها فائدة لها رجل واحدة. نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا
الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك
أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
لما هي عرضت عليه غريب البخاري رحمه الله الذي يتوقع أنه يسوق الحديث باللفظ السابق، وهي أن أم حبيب عرضت عليه أختها، هذا هو الذي يتوقع. ما ذكر بالفتح سبب عدول عن هذا؟
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه، وهو قولها: إنكح أختي بنت أبي سفيان.
إيه بس ما جاء بها السياق،
السياق السابق.
إيه السابق واضح، لكن أنا أتعجب كيف البخاري لم يسوق الحديث بلفظه الأول.
باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء ظننته أو أضمرته فهو مكنون.
عندنا صنتم
صنت. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج، ولوجدت أنه ييسر لي امرأة صالحة ووجدت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة.
هذا أيضا مما يقهر نكاحه، وهو نكاح المعتدة. والمعتدة ثلاث أقسام: معتدة من الغير عدة دائنة، ومعتدة من الغير عدة رجعية، ومعتدة من الإنسان نفسه. فهذه ثلاثة أقسام. عدة عبد الله. ها؟ أما حتى في ذلك نعم. طيب، المعتدة من غير عدة بائنة كالمطلقة ثلاثا من زوجها، والمطلقة على عوض، والتي مات عنها زوجها، هذه أمثلة. هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا. ورأيت من التعريض مثل أن يقول: أنت امرأة لا يمكن أن يتركك أحد، وربما ييسر الله لك زوجا مثلي، أو يقول: أنا في مثلك راغب، أو يقول: أنت ما يمكن تجدين بلا زوج، وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح. والتصريح حكمه حرام، ولهذا قال عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن. ستذكرونهن فيما بينكم: والله فلان مات عن زوج فلان، وهي امرأة والله طيبة، إن شاء الله بتقدم لخطبتها، وما أشبه ذلك. هذا بتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك، يقول هذا ذكر. الآن صرح لغيره اللي بتقدم، لكن بالنسبة لها إيش؟ يصرح ولا لا؟ لا يصرح، يعرف. نعم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض. القسم الثاني إيش؟ المعتدة من الغير عدة رجعية، هذه لا يجوز، لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها الآن زوجة، زوجة كيف يروح يعرض لها بأن يتزوجها؟ طيب، القسم الثالث المعتدة من نفس الإنسان الخاطب، إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح، إن كانت بائنا بثلاث حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا. ليش؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. إن كانت بائنا بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحا وتعريضا. إذا كانت بائنا بغير الثلاث، مثل أن تكون مطلقة على عوض، المطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد، أو أن تكون فاسقة هي للعقد لفقد زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية، فهذا يجوز إيش؟ التصريح والتعريض والعقد حتى العقد أيضا. طيب، المعتدة من الرجعية تجوز خطبتها ولا لا؟ وش يسوي؟ رجعية، نقول يا زوجة بس يقول راجع، ما احتاج خطبة، لأن الخطبة معناه كالثوم في 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 بيع السلعة، وهذه مملوكة لها الآن، يا رجعية. فصارت المعتدة، خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضا ثلاث أنواع: رجعية، وبائن بطلاق ثلاث، ها، وبائن بغير الثلاث. أما الرجعية فلا نحتاج إلى، قلناها من باب تكميل التقسيم فقط، ولا ما يترجع عليها الخطبة أبدا. ليش؟ لأنها زوجة بس، يقول راجعتها فقط. المعتدة بطلاق ثلاث، ها، تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. لماذا؟ لأنها لن تحل له إلا بعد زوج. البائن بغير الثلاث، ها، تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا لأنه يجوز أن يعقد عليها. نعم. طيب، الآية قوله تعالى: ولا جناح عليكم بما عرفتم من خطبة النساء، هذه في إيش؟ في البائن من الغير كالمتوفى عنها زوجه، فيجوز تعريضا لا تصريحا. طيب، إذا واعدها وصرح خطبه، فهل تحل له بعد العدة أو لا تحل؟ الصحيح أنها تحل، أنها تحل له، لكن هو يحرم عليه أن يصرح بالخطبة، ولكن إذا انتهت العدة وخطب فإن النكاح صحيح، لأن النهي هنا ليس عن النكاح بل عن الخطبة. نعم. آية ها فسرناها
بارك الله فيك.
نعم، ماشي. وش المشكلة فيها؟ ها؟ قلنا لا توعدون سرا، يعني لا 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 تسرنا إليهم بالتصريح بالخطبة، وبعضهم قال لا توعدون سرا يعني لا بالزنا، لكن هذا بعيد من السياق ولا يقتضي السياق. نعم، إيش؟ لا غلط. طيب، في شيء بعد مشكلة عندك؟ نعم.
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد
عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إياك هذا من عند الله ينظر
وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كشف له عن وجه عائشة في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق. طيب نعم استمر.
حدثنا قحيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو كان خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري.
أنت عندك ولو كان خاتما كان موجودا عندك
ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الشاهد من إن هذا قوله فصعد النظر إليها وصوبه. طيب إذن للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لكن أولا ما شروط هذا؟ الشرط الأول أن يكون راغبا في الزواج بها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة. أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجوز النظر. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك بخلوة، فإن كان بخلوة فهو حرام، لأنه لا يحل لرجل أن ينظر امرأة أن يخلو بامرأة ليست محرم له. الشرط الرابع أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ. للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ، والفرق بينهما ظاهر. الاستعلام يعني قصد أن يعلم ما هذه المرأة، ما جمالها ما حسنها إلى آخر. والاستمتاع أن يقصد الاستمتاع في النظر إليها أو مخاطبتها أو ما أشبه ذلك. والتلذذ أشد من الاستمتاع، هو ما يقصد إلا إيش؟ الاستعلام. هذه شروط كم؟ أربعة. ماذا ينظر؟ ينظر إلى كل ما يدعوه إلى الرغبة فيه، فينظر إلى الوجه والرأس ومنه الشعر والرقبة والقدم واليد وكذلك الجسم عند قيامها أو قعودها أو ما أشبه ذلك، لكن بحضرة محرم. وهل يكلمها؟ نعم يكلمها بحضرة المحرم أيضا، ولا حرج في ذلك بقصد أيضا بقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ. يعني ما قصده انه يستجر معها بالكلام علشان يتلذذ بصوتها ومخاطبتها وما اشبه ذلك، ولكن قصد الاستعلام ينظر كيف نبرات صوتها، كيف حسن صوتها، كيف فهمها للخطاب وردها للجواب وما اشبه ذلك. واذا كان من النحويين ينظر نعم هل تلحن ولا ما تلحن، نعم
يعطيها
العراق
والصرف. نعم كيف؟ ايش مخارج الحروف ذاك من التجويد وهكذا. طيب على كل حال هذا لا بد من شرط
ألا أن يقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ، وبشرط أن تكون بحضرة محرم. أما مكالمة هذا التلفون فلا شك أنه حرام، وكنت بالأول أهون فيه الأمر، لكن بعد أن بدالي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جدا، رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه، أن يمنع الناس من مكالمة بالتلفون، لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجو نكاحه ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد، سوف ينساب معها في الحديث وربما يتكلم بأشياء غير. حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل، هل يفسد صومه أم لا؟ إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذا ولا استعلاما؟ تلذذا. لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز سدا للباب ومنعا للذريعة. طيب فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمها بالتلفون ولو بشهوة؟ أين ولو بشهوة، لأنها زوجته، لأنها زوجته، لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه. نعم
شيخ، بعض الناس يطلب صورة بنت، هل جائز؟
ايش تقولون فيها؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة، هل هذا جائز أم لا؟
في بديلها
والله الظاهر أنها ما فيها تفصيل، الصورة لا تعطي حقيقة، ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعا، ما تعطي الحقيقة، ثم الوسيلة إلى تصويرها من سيصورها؟ نعم قد تقول زميلتي، يعني النساء الآن ما شاء الله عندهم كل اللي عند الرجال عندهم، نعم تقول زميلة، لكن لا يمكن أن تعطي الصورة حقيقة الواقع، ثم ربما في الصورة تحسن حالها، تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه ثم تطلع ملكة الجمال، لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحالها. على كل حال هذه ترى ما نبي نسجلها الآن بعد. يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله، يطلع ويا للبر ويخلو بها في السوق مثلا، يوعد مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. هنا انت الوقت نعم عندي غلط. نعم
إذا ينظر إلى ما يدوم إلى نكاحها فقال إذا ينظر إلى تحقيقها أنه ذلك
اي نعم لا بأس ما في معنى، لكن على كل حال السقيم ما اظن انه مما يدعو الى الرغبه فيها او الرغبه منها، اهم شيء عند الناس فيما اعتقد هي مساله الوجه والشعر والكفين، اما رجلين حتى لو كان جهه من يدينه يمكن تحط عليها جوارب وكفاف ولا يدري عنها. نعم
شيخ، قلت ان الشرور أن يغلب على الظن إجابة الدعوة.
نعم.
لكن هذا سوف يكون بحضرة الولي. في نظر. يعني يبقى لحاجة شرطة.
هم هكذا قال العلماء. ويمكن أنهم يرون يعنون أنه إذا كان ما هو بحضرة الولي. إذا تخبى لها بدون خلوة. ربما يتخبى لها بدون خلوة.
يجوز تخبى
لها. إيه. تخبى بدون خلوة.
تعالى باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر وقال ولا تنكف المشركات حتى يؤمن ولا تنكف المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيامى منكم. حدثنا يحيى بن سليمان.
طيب قال من قال أن لا نكاح إلا بولي. أفادنا المؤلف بهذه الترجمة أن هناك قولا لأهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك، فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط، على قولين بل على أكثر من قولين، والصحيح أنه شرط. واستدل المؤلف بآيات ثلاث، قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل بمعنى المنع، وهو يدل على أنه لا بد من الولي، وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر، لكان غيره عضله غير مؤثر. أعرفتم؟ هذا وجه الاستدلال بالآية، ولهذا نهاه الله عنه. ولكن فيه بحث، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياء، فإذا لم يعضلها زوجت نفسها، يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك ولكن إيش حياء. ثانيا وإما أن يقال إنه لا يملك العضل شرعا لكن قد يملكه بحسب العادة، فنهي عن ذلك إذا لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها. وقد يقال إنه نهى عن العضل لأن لا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة والبغضاء. وما دام هذا الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على الشرط الولي فيه نظام. واضح؟ طيب، فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة. الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها، ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة. الاحتمال الثاني أن يقال لا يعضلها لأنه قد يسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها. الثالث أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لأنها لا تملك ذلك ولكن حياء وخجلا. الرابع أن يكون العضل هذا سببا للعداوة والبغضة بينها وبين وليها أو بين الولي والزوج الخاطب أو الخاطب، فنهى عن العضل لئلا يحصل فيها هذه المفاسد. طيب، الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تنكح المشركين، أين المفعول الأول أو الثاني؟ يعني ولا تنكح المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، وهذا يدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الولي، يعني قال لا تنكحوهن، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها. وهذه الآية في الاستدلال والاستدلال بهذه الآية واضح، لأنه انظر الآية اقرأها ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. في الأول قال تنكح فأسند النكاح إلى الزوج، وهنا قال ولا تنكح ولم يقل ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن، فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك، والآية هذه ظاهرة جدا. قال بسبب الثالث قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا فوجه الخطاب إلى الأولياء، والأيام هن الأرامل التي لا أزواج لهن أو التي تأيمت من زوجها أي فارقت. وأيا كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهم. فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسه، وأن المخاطب بالتزويج هو الوجه. كذا محمد نور ما عندك نوم اليوم؟ طيب. كذلك أيضا السنة دلت على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فإن قال قائل في الاستدلال بهذا الحديث نظر، إذ يحتمل أن المعنى لا نكاح تام إلا بولي، فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية. فنبدأ أولا إذا جاء النفي مسلطا على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة، يعني نفي الوجود، فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية. فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال. وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الكمال، وحينئذ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة، صحة نعم. فلا صح النكاح إلا بولي، واضح؟ طيب الثالث، الدليل الثالث المعنى، المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره، ولأنها سريعة العاطفة، لو يرقق الإنسان لها القول نعم انقادت إليه بسهولة، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع. والمسألة ليست هينة، المسألة ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات، إلى الممات. فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفؤ بعد أن يعقد له عليها، فما الذي يخلصها منه؟ واضح؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي؟ فالجواب بلى، نعم الجواب بلى. فإن قال قيسوا عليه النكاح، فالجواب لا، لا نقيس، لأن هذا القياس في مقابلة النص، وكلنا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، لا اعتبار به، واضح؟ وحينئذ نبطل القياس هذا لأن النص على خلاف. ثم نقول يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. وش الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه. يشترط تساوي الفرع والأصل في العلة، وهنا لا يستويان، فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها. بيع المال بسيط، وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه، ندمت على بيعه، اشترت نظيره أو أحسن منه. لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت، هذا المشكل نعم، تتعب، وربما الزوج يتعلق بها عنادا يمكن بعض الأزواج ما يرغب زوجته، لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يثقل كاهلها وكاهل أهلها، ثم بعد ذلك يطلق. على كل حال النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي. ولكن هل تقدم رغبة الولي أم رغبة المرأة؟ بمعنى إذا اختارت المرأة شخصا واختار الولي شخصا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الولي؟ نقول إذا عينه كفأ في دينه وخلقه فالنظر له فيؤخذ بتعيينه، وإن عينت فاسقا وليس بكفؤ أخذ بتعيين الولي. ومع ذلك لا تجبر على من عينه، لكنها تمنع ممن عينت لفسقه وعدم صلاحيته لها. طيب، فإن عينت كفؤا صالحا وعين وليها من هو أصلح، فمن الذي أخذ بتعيينه؟ بتعيينها هي، بتعيينها لأنها أدرى بنفسها. وما دامت قد عينت كفؤا في دينه وخلقه فإنه لا يجوز منعها منه. فإذا قال قائل أبى الولي أن يزوجها كفؤا، أبى الولي أن يزوجها كفؤا وهي راضية، فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، إلى من بعده من الأولياء. فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفؤا زوجها عمه أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد، أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد، وتسقط ولاية الأقرب بمنعه. طيب، فإن تكرر منعه، لأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع، وكل الخطاب أكفى، قال أهل العلماء، قال العلماء فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول هو الآن فاسق، الآن فاسق، وتعلمون ماذا يترتب على الفسق، لا تصح إمامته على المذهب، ولا تقبل شهادته، ولا وتنتفي ولايته حتى على بنات الأخريات، لا يكون وليا إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثا، وإن تكرر خمسا من باب أول. وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهم، حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء، ولكن يأبى إما عنادا لها، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لما وجدت لها حمد هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار آباؤهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن، يأتيها الخاطب الكفر وترغبه ولكن يأبى، ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى. والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم، وإلا فلو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب اجلس مكانك نحن نزوجك ولا ولاية لك عليها، ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا على غيرها من بناتك. نعم، وأنا أقول هذا، أقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع، لا سيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين، فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع. كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين هذا لا كرامة له أبدا، بل هو من أعداء ابنته في الواقع، ومن أعداء ابنته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترابه فيمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها يمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها لأنها رضيت. ويقول لا أزوجك إلا فاسقا ماردا حليقا إلى آخر ما يريد مما يجبرها عليه، وكأنها والعياذ بالله كأنها شاة أو بقرة يبيعها على من شاء من الزبائن. فالحاصل أن الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من والله الله عليه، وأنه إذا منعها كفأ رضيته انتقلت وياه إلى من بعده، فإن تكرر ذلك منه صار فاسقا لا ولاية له عليها ولا على غيرها من بناته. هكذا قرره أهل العلم، وهو موجود صريحا في كلامهم في باب شروط النكاح، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. طيب، من هو الولي؟ هل هو كل قريب ولا كل وارث ولا من؟ الولي كل عاص، كل عاصب فهو ولي، خرج في قولنا كل عاصب من يرث بالفرض فقط أو بالرحم، من يرث بالفرض أو بالرحم فإنه ليس بولي. الذي يرث بالفرض كالأخ من الأم، فالأخ من الأم وإن كان من أشفق الناس على المرأة ليس وليا لها. ومن يرث بالرحم ليس بولي كأبي الأم مثلا، فلو عاشت هذه البنت عند أبي أمها وكان حاضنها وكان من أبر الناس بها فإنه لا يتولى العقد، يتولى العقد من؟ العاصب البعيد. فإن لم يكن لها عاصب تولاه الحال، ولا يتولاه القريب الذي لا يرث إلا بالرحم أو بالفرض فقط. لكن في مثل هذه الحال ينبغي للحاكم أن يوكل من لا ولاية له من الأقارب من جهة الأم، فيوكل أخاها من أمها مثلا أو يوكل أبا أمها لما في ذلك من لم الشعر ورعد الصدع وجبر الخاطر، لأنه من المشكل أن هذا الأب أبا أمها قد حضنها إلى أن كبرت وبلغت سن الزواج ثم نقول يزوجها القاضي وهذا لا يزوجها، مع أنها في بيته وتأكل من نعمته وتحت حضانته وتربيته. فمثل هذه الحال ينبغي الحاكم يعني القاضي أن يوكل من؟ هذا الرجل أبا أمها في تزويجها. أين؟ وقال بعض أهل العلم إن جميع الأقارب لهم ولاية، لكن يبدأ بالعصبة، يبدأ بالعصبة، فإن لم يكن فمن سواهم من ذوي الفرض والرحم، لأنهم كما يتولونها في الإرث يتولونها كذلك في النظر والتزويج. لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في النكاح إلا لمن يرث بالتعصيب فقط. نعم.
أو فلا تحضروهن فلا نصبح ما فيها دليل.
نعم.
أقول الآية في البقرة ما فيها دليل نصبح فلا تحضروهن.
فيها دليل لكن يمكن أن نناقش. نعم. يعني يمكن أن يبطل الاستدلال بها بما ذكرنا. المنع. منع المرأة يعني لا تمنعها أن تتزوج. إيش؟
ترقى الولاية في هؤلاء.
إيش؟
ترقى الولاية في هذه الأجناس.
يقول لأنهم يعني هم أصحاب العقل الذين يعقلون في الديات وغيرها، وغالبا أن الإنسان ما يحتمي إلا بهم، ولهذا لا ينتسب إلا إليهم، ما ينتسب الإنسان إلى أقارب أمه. نعم الحين خرقنا النظام، ما عندنا حديث ولا عندنا ها؟
كان بعض الناس الشيخ يذهب مثلا الولي يكون كفءا، كان يقول مثلا الرأي لهن أو ينزل لهن إذا اختار يكون الرأي لها، يعني ما هو
هذا طيب حزاه الله خير. الذي إذا خطب منه قال والله الرأي له أنا أسألها وأخبرك، هذا طيب جزاه الله خير.
إذا كانت ما صورت
كفء
كانت تنظر إلى الكفء،
لا إذا كانت الكفر ما تزوج، يعني لو خطبها كفر وغير كفر قالت له الكفر ما تبيه وغير الكفر تبيه يقول لا ما نزوج ذلك، حتى لو ماتت فلا حرج على وليه. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستبضع منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاء، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
الحمد لله. طيب هذه الأنكحة واضحة، النكاح الأول نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيزوجوا بها، وهذا حلال ولا لا؟ ها؟ هذا حلال. الثاني أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضه، امرأة زوجه قال أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني خذي منه بضعة، لأن الولد بضعة من أبيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني، فتذهب ترسل الرجل تدعوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أن يأتيها ولد من هذا الرجل، فيدعون أنه أنجب لها لولده، هذا يسمى عندهم يسمى نكاح الاستبضاع، وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه، يتبين حملها فزوجها يجامعه، وجماع الحامل من الغير محرم، لا يحل الإنسان أن يجامع امرأة حملت من غيره. الثالث يجتمع الرهط ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها. فإذا ولدت أرسلت إليهم العشرة هؤلاء أو ما دونهم أرسلت إليهم وقالت الولد لك يا فلان، ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه قصد عليه سوده ولده، ربما يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول أو ولد الأول وتجعله للآخر. الرابع والعياذ بالله البغايا التي ينكحها عدة ناس يجعلن على بيوتهن أعلاما، رايات خرقة أو عود أو ترش الماء الباب ترش بالماء علامة على أنها مستعدة لمن يأتي إليها، نعم، أو تجعل عند الباب مثلا تمثال أو صورة، المهم أي علامة تعرف بها فيدخل الناس عليها والعياذ بالله ويزنون بها. فإذا ولدت عرض الولد على القافة دعتهم، إذا ولدت دعتهم، ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولدا له ولا تستطيع أن تمنع. والفرق بين هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة، وإذا قالوا الولد لفلان لحق به، والأولى لقبلها هي المرأة التي تعين أنه ولد فلان. لما جاء الإسلام الحمد لله، لأن هذه الصور الثلاث كلها ماضية على الإنسان، فلما جاء الإسلام أقر الأول وأبطل الثلاثة الأخرى. نعم عدها علي. هنا كيفيته لا القافة، ها؟ القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، اللي يعرفون الأنساب بالشبه هذا القافة، ما مرت عليكم من قبل، ها؟ على كل حال يمكن بعضكم ما يدري، اللي يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع رجلين قالوا وش هذا، فهذا ولد فلان لو ما يدري عنه. ولهذا مجزز المدلج لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهما غطاء قد بدت أقدامهما فقط، ما شاف إلا أقدامه، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ها؟ فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وإنما سر بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن أسامة مهم من أبيه، أسامة أسود وأبوه أبيض فليس من أبيه والعياذ بالله، فكانوا يطعنون بأسامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الرجل المدلجي وبن مدلج مشهورون في القيافة، لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض وما أدري منهم، سر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهؤلاء هم القافر، ها؟ هي لكن يقول أبوك فلان، يقول أبو فلان، إيه؟ فيها القافة بالأثر والقافة بالشبه، في ناس قافة بالأثر يعرف الأثر، وفي ناس هنا عندنا في عنيزة يعني واحد يقول لي إنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه، ولا يحتاج بمجرد ما يشوف القدم إذا صار من بكرة قال يا فلان وش اللي جابك للمكان فلان على طول لو ما رأى. وبعضهم أيضا بعض القافل بالأثر يعرف أثر البعير، الناقة من الجمل، الناقة من الجمل، أي نعم أي نعم، ها؟ يعني ما أثر الناقة من الجمل، يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة، والأثر هذا أثر جمع. أبو الله علمان على كل حال إن يمكن بعض الغيافات أخفى من بعض، بعض الغيافات أخفى من بعض. في واحد أدنى من ذلك، واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه. هنا يذكر أن أحد من الناس سرى، دخل بيتا فسرى وتسلق الجدار. تعرفون إذا تسلق الإنسان أصابه يعني تحك الجدار، فجاءوا بهذا القائد وهو توفي لكنه معروف في البلد هنا، جاءوا بهذا القائد كروا شف من هذا من اللي سارق قريبي خلاص. لما صار الصد ما علمهم الرجل القائد هذا رجل الله كله طيب، ما علمهم. يوم صار في الصباح راح للرجل قال يا فلان وراك الله فيك تسرق البارحة في بيت فلان، فأنت إما أن ترد اللي سرقت ولا فرد علم عليك. أين حب لي؟ ها؟ يرد. قال وش الحيلة؟ قال الحيلة بس عطني إياه بس ولا يهمك. هنا ها؟ لا البصمات ما هي البصمات كلنا عارف، لأن لازم يجاب البصمات، جاب الرجل هذا يعرفه بدونه يعرف البصمات من أصل. طيب إذا هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح الإسلام منها ما كان جائزا ومنع ما كان باطلا. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع، ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع المضاربة. المضاربة هذه جاء الشرع مقررا لما كان عليه في الجاهلية، والمضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا، هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة. ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا، فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام. فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة أقسام: قسم أقره الشرع صريحا يعني نطق بحله، حل هذا معلوم، وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضا معلوم، وقسم ثالث منعه هنا. أو في أيضا قسم رابع عدل فيه، قسم رابع عدل فيه مثل السلام، كانوا يسمون في الثمار سنة وسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم أخذنا.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن أبي قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن قال هذا في اليتيم قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن ينكحه أحد في مالها.
الأخير نعم قول يأخذ الرجل إلى الرجل ابنته يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها مما يخطبها موليا. نعم
حدثنا عبد الله
بن الله
يتقدم قاضي وكان يعني أقل مستوى من البنت مخطوبة
نعم
يعني تعامل وكذا أقل من البنت سبعين
ولكن في خلق ولينا ما يعني بأس
يعني الأرض
طيب ما يجوز ما دام دينه خلقه جيد ما عليه يعني ناخد واحد معه شهادة ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق وهذه معها دكتوراه وصاحب الدين والخلق والله ما نام زوجة هذا ما شاهد الداعي وبنتي معه بسرعة ما يجوز هذا.
أقل من نهى يعني أقل من نهى بالمستوى العلمي
ها قلت لك ما أنت إلا ابتداء خط ما يقرا إلا بالتعب. نعم وهذه ما شاء الله خطه طبع وعند الشهادة دكتوراه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه نعم إذا قال فيما أبي وش عليه لا إذا قال فيما أبي وش أسبب لي ربما تعلمه الدرس وربما تنفع هنا أحيانا
يصير عقله كامل جدا يعني
لا لا في عقله خلل لا هنا
لأن تقع مشكلة
لا بعض الناس من الناس يستشيرنا بعض الناس من الناس
فالصالح ما يريدها والفاسق
يسأل
عنها
وشون
عنها
يعني واحد
يسألك
عنها
أن يقول هذه تحلل الأمن
إيه وشون
البنت فاسقة يسمع أغاني
إيه
صلاتها ضعيفة
الله كثير
أفوها
طيب
وأبوها صالح
نعم
فالصالحين
ما يتقدمون
له حتى
يتقدمون
من باب
الأمانة
يقول لا
لا يحاسبون يعني والله أنا في ناس من هذا الشيء الرسول قال اظفر بذات الدين فحتى على ذات الدين لكن ما منع من غير ذات الدين اللهم إلا الكافرة وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة يعني يندر أن تجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح يندر ولا قد يوجد نساء ولا يقول فاسقات يؤمرنا بالخير ولا يأتمرنا حتى أزواجهن ما يقدرون وربما تؤثر هي على زوجها أيضا فالظاهر هذا لا بأس ماذا إذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة والرجل عاتم عن حاله ما في شيء بس إنما إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها فحينئذ يقول له هل أعلنت عنها شيئا هل أعلنت عن حالها ودينها
إذا رغب الرجل الصالح فيها مثل أخرى إذا كان ما يرغبها الصالحون فإن جاء الفاسق يقول فك أنفك منها
أي يعني إذا خطبها فاسق إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخذه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح
وما ظنت لا يتقدم
أيها إن هذه بكم وأويس أو شد الياس لأن بلغ سنا يعني متقدما فهنا نزوجها لأن ليس من شرط النكاح العدالة وتأخيرة إلى أن تكبر فيها أضرار كثيرة يعني أما لو كانت توى مثل صغير وخطب عليها كثيرون فهذه نقول أنت لا الله يجيب لها أحد يكون في خير. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مامر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر.
إن عندنا من ابن حذافة عندكم أنتم
ابن
هذا مر علينا من قبل كيف ابن حذافة هذا صح لهم. نعم.
حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة.
الشاهد قوله أنكحتك في هذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح. نعم.
يعني في هذا دليل أن الرجل يذهب وينكح بنت.
ليش؟
يذهب وينكح يعني يرى رجال صالحين.
يعرضها على صالح يمر علي الأمس في باب مستقل. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن يرجع إليه فأنزل الله هذه الآية.
تريد
أن ترجع إليه.
نعم.
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه.
الشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى أخيها. نعم. وأنه يقول لن أزوجك. وهذا يدل على أن الأمر بيد الأولياء. وإلا لكان إذا لم يزوجها ذهبوا إليها وزوجت نفسها. هنا. ها؟ كيف يقينه طلقه واحد او طلقه ايمان لكن الظالم واحد. نعم.
باب اذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وهو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارض اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر أو ليأمر
أني
قد نكحتك.
نعم.
أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
طيب إذا كان الولي هو الخاطب فماذا يصنع؟ هل يزوج نفسه؟ الجواب نعم يزوج نفسه. هذه امرأة ليس لها ولي إلا ابن عمها. ليس لها ولي إلا ابن عمها. وابن عمها يريد أن يتزوجها وهي راغبة فيه. فماذا يصنع؟ ها؟ قال بعض العلماء يوكل من يزوجه. يوكل من يزوجه فيقول يا فلان وكلتك تزوجني فلان تزوجني فلان. ولهذا يقول خطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. يعني قال زوجني فلانة لأجل ألا يخلو العقد من صورة الولي. لأن العقد كما نعلم زوج وزوجة وولي. فلأجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي نقول لهذا الولي الذي يريد أن يتزوجها وكل شخصا يزوجه. مثال محمد نور هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم قال لأن لا يخلو العقد من صورة الولي. وقال بعض العلماء لا حاجة إلى أن يوكل لأنه حتى لو وكل فالوكيل قائم مقامه وحقوق العقد تتعلق بالموكل. ولا حاجة إلى أن يوكل بل يشهد اثنين فيقول أشهدكما أني تزوجت فلانة بس. وهنا لا نحتاج إلى إجابة لأن الإجابة صار ضمن القبول. يجب اثنين نشهد أنه تعالى أنا أريد أن أتزوج بنت عمي وأنا وليه فأشهدكما أني تزوجت فلانة ويعينها باسمه. طيب ويقول هنا قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجت. هذا ورضيت ولا لا؟ أي رضيت. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل أن يعقد لنفسه وإن لم يأذن له الموكل، وهو خلاف المشهور من عند أهل العلم. المشهور عند أهل العلم أن الوكيل لا يبيع من نفسه ولا يشتري من نفسه لأنه متهم، لكن إذا أذن الموكل جاز لزوال التهمة. وهنا عبد الرحمن بن عوف قال: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وكأن عبد الرحمن من أوليائها رضي الله عنه، فقال: قد تزوجتك. انعقد النكاح ولا لا؟ انعقد. لكن ظاهر الحديث أيضا أنه ليس فيه شهود، لم يشهد، ولكن يقال قد يكون هناك شهود ولكن لم يذكر في الحديث. وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وقد يقال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يرى أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط لصحة النكاح الإشهاد أو لا يشترط؟ لكن فيه إشكال على حسب ما ذكره الشارح. أظن ذكر أن جماعة تقدموا إليها ليخطبوها من عبد الرحمن بن عوف، وأن عبد الرحمن قال لها: هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قالت: قد تزوجتك. فهنا تزوجها عبد الرحمن مع أنه قد تقدم إليها خطاب. وكأن عبد الرحمن رضي الله عنه فهم من قولها نعم، فهم منه التفويض المطلق، وأنها لو كانت تريد أن الأمر إليه في حال دون أخرى لكانت استفسرت أو قيدت الإطلاق التي قالت نعم. الشاهد فيه أو الفائدة منه أنه يجوز للولي الذي يريد أن يتزوج موليته أن يقتصر على قوله ها قد تزوجتك، أو على قوله لرجلين: أشهدكما أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة. نعم. طيب، حديث سهل، ووجه الاستدلال منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها لأن كونها وهبت نفسها له يدل على أنها حوضت الأمر إليه. نعم.
عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ولو قابل كان خاطب من الخطاب وهو الولي.
وهذا أيضا وجه، هذا وجه، لكن بس يعني يمنع هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بأشياء في النكاح ليست غريبة، لكن وجه جيد. نقول أيضا أن فيه وجهه أنه لو قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكان قد زوج نفسه. وقد يقال أن الرسول لو قبل كان فيه القبول فقط، لأن الإجابة صدر من المرأة. نعم. الشاهد بقوله كيف وش وجهه؟ نعم. إذا سمع الباب مو هو الباب الأول، هذا إذا كان خاطب هو اللي يزوج نفسه. نعم. ها؟ نعم. لا ما حاجة. شو معنى تزوجها؟ مو بشرط. هذا أيضا مو بشرط. حتى لو تزوجها غيره مو بشرط.
دخل المسلم
قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قال هي اليتيمة تكون في حجر في حجر الرجل في حجر الرجل قد شركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله
هذا الآخر مرة علينا فاني فدنا.
حدثنا قال قال حدثنا فضيل حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في موسى فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فحفظ فيها البصر ورفعت فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا هل مات من القرآن شيء؟ قال نعم. قال هل فقد زوجتك هذه ما مات من القرآن؟
ايه احوط نعم ها
مثلا ظاهر الحديث ورد مثلا تزويج نحت من الرجل ان هو يعني قوي يطلب الرزق او لا ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان الرجل عنده شيء يحفظ التزويج يعطيه وهو مظنه انه صار عنده زوجه يطلب الرزق بينما الان يعني الواقع الناس الواحد يعني لا يعرف الرجل الذي عنده جلاده على طلب الرزق من غيره الا اذا كان عنده وظيفه. فهل ناخذ قوانين الحال او نقول ان الرجل يزوج ما عنده و
ابدا اذا كان عنده المهر فوق الله
ما نشترط الوظيفه
ابدا ان شاء الله مشكله انا
اشترط الوظيفه عند الناس عقد لا يكون عنده مصدر دخل يعني
الناس ممكن الناس الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين يزوجونه حتى لو عرفوا أنهم تسلفن المهر لأنه ما يهم يعني إلا صار بس إلى أعطاهم بس المهر فالرزق على الله مستقبل على الله هذا الرجل.
وهذا اللي يجي من الأحاديث
أي نعم أي نعم هذا الرجل الآن ما عنده شيء ما عنده ولا مهر.
باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان
عن هذا الاستدلال من البخاري ناقص فيه ها كيف الشاهد ان يقول قوله تعالى واللائي لم يحض ثم قال واللائي يئسن من حيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر ولا عدة الا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن قال إن البلوغ ليس على مثل الحيض فقط قد تبلغ بماذا بخمس عشرة سنة قد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج ولا فيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن تبلغ بتمام 15 سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف هنا ها كيف قبل البلوغ الحيض هنا نقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها 15 سنة وتتزوج وتطلق ولا فيها يمكن ما تحيض إلا كان لها 20 سنة فهنا عدتها 3 أشهر وهي لم تحيض ما تكلم عليه ها
الا فتك
شو يقول؟
يقول قوله لقول الله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عندها 3 أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمعوا أنه يجوز الأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه ومقابله تزويج الحسن والنخعي للأب
تجويز الحسن والنخعي للأب
إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبة تنبيه وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده
على كل حال الاستدلال بالآية ما هو ضعيف أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها 6 سنين ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 9 سنين فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار ولكن يقال من متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام ومتى تكون البنت كعائشة نخلي إنسان طماع نعم ما همه إلا المال يجيه رجل ما في خير يقول تعال زوج بنتك التي لها 13 سنة و 14 سنة ما بعد بلغت وهذه مثل ووايت وصندوق وما وش اسمه لا يعني مواتب زينة ما أدري عنه المهم يزوجه هي ويقول له الدليل على ذلك أن الرسول زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وش تقول بهذا الاستدلال بعيد ما في شك بعيد وضعيف يقول أنت لو هذا الرجل ما أعطاك إلا مثل ولا أعطاك الوايت ولا فدلك ولا الحوض ولا أشهاد ما زوجته ولا استدلت بحديث عائشة تزوج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها فالمسألة عندي أن منعها أحسن وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف ما لها إذن وبعضهم قال خصها بمن دون 9 فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستأذن وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي وهذا كثير ما يقع لأنهم ليس يراعون مصلحة البنت إنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر ولكل وقت حكم ولما